النذير والهادي الشفيع والسراج المنير محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في النقاط قبل استعراض الحالات، وأن الاعتماد على المخصص المنفصل مهم في بحث انقلاب النسبة، وهذا فقط نستطيع أن نعبر عنه انقلاب النسبة، أو نستطيع أن نعبر عنه انقلاب تحوير الظهور بشكل عام في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. وانقلاب النسبة قاعدة نموذجية كمصداق لقاعدة الجمع تحوير الدلالة، من أن الأدلة المنفصلة تؤخذ مجموعها منظومة منظمة في تحوير الظهور، وهذا هو عبارة عن تأويل، هذا هو عبارة عن تأويل، وإن كان بعيدا كل البعد عن الظهور المفهومي وليكن، لأن المعول ليس على خصوص كلام واحد، وإنما المعول على مجموع كلمات المتكلم، سيما المتكلم مثل المعصوم والواحد، ولا سيما مثل ما مر بنا من أن هذه الأدلة في مقام الإثبات عام وخاص ومراتب عموم وما شابه ذلك، وإلا هي في اللوح المحفوظ، والتشريع كلها بشكل قد يقال خصوصات ليس في عام وخاص أو بشكل آخر على يتحال على أي تقدير. فإذا جانب الانفصال أي الأدلة المجموعية، وهذا وقفة صغيرة قصيرة عفوا نذكرها بعد، هذا هو الذي نؤكد علينا ما عندنا حين حجية فعلية فردية في الشريعة أبدا وفي الدين، دائما الحجج مجموعية. فلما يقال لمن نضم الخبر الضعيف إلى الخبر الضعيف إلى الخبر الصحيح إلى الكذا، لأن طبيعة الحجج هي منظومية مجموعية، أصلا ليس في قاموس نظام الشريعة والقانون أن تكون حجج منفردة مستقلة. مستقلة إذا بأي معنى؟ بمعنى أنها قرينة يعتد بها بضمير القرآن الأخرى. نعم لو انفردت لاعتمد عليها بهالمعنى، أما الدليل مستقل حجة منفرد ليس دليل به. إذن الركازة الأولى التي يعتمد عليها انقلاب النسبة، أو قل بشكل أعم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، الأدلة المنفصلة أو جمع الأدلة المنفصلة لتشكل الظهور النهائي. الركازة الثانية التي أمس استعرضناها عن السيد في المنتقى، وهي أيضا يتبناها الميزنائيني، أن مرتبة الأدلة الخاصة مقدمة في الدلالة والإثبات على الأدلة العامة، وهذا الترتب في الدلالة يكون في الحسبان. يعني شنو يكون في الحسبان؟ يعني لابد في التعارض أولا من علاج الأدلة المقدمة رتبة وحلحلة التنافي بينها، ثم النتيجة والنتاج الحاصل بين معالجة الأدلة المقدمة رتبة تضم إلى الأدلة العامة، إلى الأدلة العامة، لأن العموم مؤخر دلالة ورتبة. هذه نقطة مهمة لم يعني يراعيها السلخوي، الأقل في الأصول السم لم يراعيها، بينما الميزة النائني تشدد فيها السيد الروحاني رحمة الله عليهما في المنتقى أيضا أصر عليها. هذه المراعاة للرتبية حلال المشكلات في موارد عديدة كثيرة، وقد تكون نتيجتها شبيه بانقلاب النسبة، وإن لم تكن انقلاب نسبة تام، وهي ماذا؟ المنفصل الركازة الأولى. الركازة الثانية أن يراعى الأدلة المقدمة رتبة العلاج بينها أولا، ثم تصل النوبة للأدلة علاجها مع الأدلة المؤخرة رتبة. يعني فإذا كان في تعارض مثلا، ولو أريد حل التعارض بعلاج موضوعي أو علاج محمولي، يكون بين الخاصين أو بين المخصصات، رجح تخير بين المخصصات، فتستخلص منها نتيجة معينة ثم تلاحظ العمومات. بينما علم ابن السلخوي الذي لم يراعي هذه الرتبية يخير أو يرجح السلخوي بين مجموع الأدلة كوما مكدسة. واضح فرق بين المنهجين، فرق موجود. تعتمد تخلي المجموع عمومات، حتى مراتب العمومات مع بعضها البعض، والخصوصات والمخصصات مع بعضها البعض، لوها في تعارض وما في انقلاب نسبة افترض وما في علاج موضوعي، تصل النوبة إلى العلاج المحمول اللي هو كأصل عملي، إما ترجيح أو تخيير، فترجح بين كل هالمجموع أو تتخير بين كل هالمجموع، وهذا النتيجة تفترق، شيء طبيعي. بخلاف ما إذا أول راعيت التخيير أو الترجيح لو علاج محمولي، راعيت أولا بين المخصصات، وماذا استحصلت من النتيجة؟ بقى لك مخصص واحد، تراعي مع العمومات قد يحدث لك انقلاب نسبة، قد يحدث لك شيء آخر. فلاحظ دي الركازة الثانية جدا مهمة، بس بغض النظر حتى عن انقلاب النسبة، يعني دي الركازة الثانية والركازة الأولى أحد نتاجاتها انقلاب النسبة، وإلا هي بحث في مطلق التعارض أو في مطلق حتى غير التعارض من علاج الأدلة. قد في بعض الأبواب أصلا تعارض ما موجود، تعارض ما موجود، تعارض ما موجود، لكن هل يعتمد على الركازة الأولى المنفصل؟ كيف يعتمد عليه في تغيير المفهوم أو في تغيير الظهور النهائي؟ كيف كذا؟ أي مكان أو تعارض بدوي مثلا موجود في البين، التعارض البدوي الموجود في البين في كلها في رتبة واحدة، تكويم الأدلة مكدسا، أو أنهم فيها مراتب. فده المبنى في نفسه مهم، الركازة الثانية والركازة الأولى أو النقطة الأولى والنقطة الثانية، أن مراعاة المراتب في القرائن والدلائل والدلالات أمر مهم، ليس فقط التصورية والاستعمالية والتفهيمية ثم الجدية، لا، حتى الجدية في بين بعضها البعض فيها مراتب. هذا الذي مر بنا، بعض الأحيان المرتبة الواحدة فيها مراتب، الاستعمالية فيها مراتب، التفهيمية فيها مراتب، إيه يمكن طبعا وهكذا. فهذه الأمور التفصيلية الآلية الأدوية في باب الدلالة والظهور حلال المشكلات في الاستظهار والاستنباط، واحد لازم تفتله جيد. هذا على كل الآن، إذا واحد لابد يكرر مرات كي يعني يرتكز في ذلك، نذهب الآن للصورة التفصيلية، وإن كنا دخلنا فيها شيئا ما في جلسات قبل. الحالة الأولى وهي عام واحد مقسم، عام واحد ومخصصات عندنا، وهي مر بنا لها صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون المخصصات متخالفة، متخالفة من الاصطلاح المنطقي، متخالف يعني هذا في مسار وهذا في مسار وهذا في مسار، نفس المخصصات، نفس المخصصات لا صلة بين بعضها البعض، عبوا عنها متخالفة. وهي معنى متخالفة مو المتناقض، لكن مجموعة يسبب تعارض، مع العموم، يعني العموم يبقى ما يبقى له شيء، فماذا يصنع؟ كيف العلاج؟ كيف العلاج؟ ماذا يصنع؟ هنا مر بنا أن التعارض بين المجموع وليس الجميع، بين المجموع مع أحد الأدلة بدليا، لأن واحد من الأدلة يرفع سواء من المخصصات يرتفع التعارض، فالتعارض مجموعي بدلي وليس مجموعي جميعي. يعني مجموع جميعي يعني مجموع وبنحو الاستغراق، الاستغراق العموم الاستغراقي، مثلا إذا قيل حكم استغراقي، حكم استغراقي يعني ماذا؟ يعني وجوب الصلاة لهذا اليوم، وجوب الصلاة لأمس ولغد ولبعد غد، ولا يرفع أحد الوجوبات الوجوب الآخر، استغراق. كل فرد موضوع على حدر الوجوب هذا الاستغراقي. أما بخلاف البدلي، البدلي مثل صلاة اليوم يوم الظهرين يعني مرة واحدة تأتي بالظهرين بين أول الوقت إلى آخر الوقت بنحو بدلي، فالبدلي غير الاستغراقي. في بحث العموم العام والخاص ذكر أنه قد يتركب عمومين، قد يتركب عمومين. هنا التعارض مجموعي بس بسبب بدلي، أو طريق العلاج لرفع التعارض المجموعي طريق العلاج بدلي، يعني أحد الأدلة يرتفع أو يطرح بالتالي التعارض المجموعي ينتفي. فالتعارض مجموعي الحل بدلي، لأن الضرورة تقدر شنو؟ بقدرها، مقدار لازم من إسقاط الأدلة أو ترجيح، ترجيح من نوع مثلا إسقاط أو نوع تصرف على مختلف المباني. فبالتالي إذن الضرورة تقدر بقدرها، يقتصر على المقدار اللازم، يقتصر على المقدار اللازم، إذن أحد الأدلة. وهذا اتفق فيه العلام أن هنا في هذه الصورة من الحالة الأولى المجموع تعارضه بنحو بدلي وليس المجموع جميعي. لاحظوها مرارا كرارا، ذكرنا في أبحاث سابقة تشخيص العموم في الدليل أمر مصيري جدا، في كل دليل على حدة أو في توليفة الأدلة. الآن تشريع تصدي الفقهاء عند الشارع في موارد ماكو فيها يصير تصادم أو تنافي أو تقاطع، تشريع تصدي الفقهاء وصلاحية الفقهاء من قبل الأئمة عليهم السلام استغراقي وليس بدلي، ولا بل في بعض الموارد هم مجموعي يستطيع يقال، اللي هو شرحناها سابقا في موارد اتفاق الفقهاء التشريع الصلاحية لهم مجموعية وليست على يتحمل. بل يظهر من الأدلة أنه في موارد حتى كذا أحد المرجحات المجموع حتى على الأعلمية، هذه موجودة على قاعدة بحوث في الاجتهاد. شوف 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 حساسة، نعم تشخص العموم كيف هو جدا حساس، مو شيء سهل، حكم شرعي يقام به ويقعد. يعني العموم إذا مو شيء سهل، عن بناء العموم ما علم البلاغة ما نكترث به، بابا العموم هو أصل التشريع. في عقبة عمر بن حنظلة رجح المجموع حتى على الأعلى، هي موجودة حتى السيد أخوي يلتزم بها. المقصود أنت ما يريد أدخل في التفاصيل بس شوف المسألة شو حساسة شدت ذهنكم. إذن بحث العموم بحث حساس، لن نتفرط في العموم. عموم تبنانا عموم لقلقة لسان، لا يا عمي، العموم يعني أصل تشريع الشيء، تعيين القضاء، تصدي الفقهاء للقضاء مثلا نحو استغراقي وليس بدلي، وليس بدلي، بل فيما إذا اجتمع كذا كذا قد يكون مجموع بعد. شلون ذكر السيد اليزدي في كتاب القضاء، وهذا اللي يذكر في القضاء يذكر في السلطة التنفيذية، السلطة الاجتماعية، السلطة كذا كذا. على تقدير مو كلامي في هالمثال بقدر ما مثالي أهمية وحساسية وخطورة تشخيص العموم في الدليل. ما هو العموم في الدليل؟ كيف هو؟ فهذه نقاط جدا مهمة. هنا أيضا يقولون الأعلام أن التعارض، هذا التعارض المجموعي، التعارض المجموعي مجموعي بدلي يعني لرفع التعارض وليس مجموع استغراقي، هي لازم تلفت له، مو شيء سهل. إذن هذه الصورة الأولى تم حلحلتها. لا، هو الدليل إذا اعتمد على التخيير، هو التخيير هكذا يقول. لا، أدلة التخيير ستأتي عند لو وصلت النوبة عدم العلاج الموضوعي، وصلت النوبة العلاج المحمولي الذي هو كالأصل العملي إما تخيير أو ترجيح، فحينئذ يتم طرح أحد الأدلة. هذا بناء على أن التخيير طرح، إحنا بالنسبة لنا وفاق يعني تبعا وفاقا للقدماء، حتى التخيير ليس إسقاط إنما هو تحوير للدليل المرجوح عطفه أو الغير الذي غير لم يخ... الذي لم يتم اختياره عطفه على الذي تم اختياره. هذا هو بسموه طرح. على أي مبنى؟ مبنى الطرح أو مبنى التحوير والتأويل؟ التخيير أدلة موجودة كعلاج محمولي. الصورة الثانية، هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى ما هي؟ الصورة الأولى هي الصورة الأولى هي أي نعم العموم الواحد ومخصصات متخالفة. الصورة الثانية عموم واحد وماذا والمخصصات بينها من وجه، النص بينها شنو؟ من وجه. خب فتعارض موجود في البين، ستعارض بين الثلاثة، هم بين المخصصات هي من وجه ومع ثلاثة. مثال يستحب إكرام العلماء، يجيك دليل يجب إكرام العالم العادل، ويجيك دليل آخر مثلا لا تكرم النحويين. خب السفل في العالم العادل النحوي يصير تعارض، واجب أو مكروه أو مستحب، كيف يمكن حينئذ؟ فهنا الإعلام قالوا ذكر الإعلام على حال ماذا؟ ذكروا الإعلام هذه الصورة، دعونا نذكر الصورة الأخرى بعد. هنا الإعلام ذكروا أن يعني المحقق العراقي ولعل الناهيني هم ذهب إليه أن المخصص الأسبق زمانا، المخصص الأسبق زمانا يقدم، المخصص الأسبق زمانا يقدم على المخصص المؤخر زمانا، أسبقية الزمان. فإذا روعيت روعي السبق الزمني، إذا روعي السبق الزمني ستنقلب النسبة بين العام والمخصص المتأخر، ستنقلب النسبة. هذه على كون قرينة عول عليها المحقق العراقي، وظهر يظهر من كلمة النائية أيضا الميل لها. بينما السيد خوي رفضها أشد الرفض، رفض هذه القرينة السبق الزماني في المخصصات، سموه في المخصصات إذا عموما في الأدلة. بأي وجه السيد خوي رفض السبق الزماني؟ رفضه قال لأن الأدلة الصادرة عن المعصومين عليهم السلام بمثابة متكلم واحد، وهي في اللوح المحفوظ ولوح التشريع مجتمعة في البيان، وتسلسل البيان وتدريج البيان متخالفة في الزمن، أما هي في نفسها لا مجتمعة. وهذه نكتة نكتة كلامية من علم الكلام يعتمدها علماء الأصول في الأصول. فمن ثم رفض، من ثم قال السيد الخوي، من ثم حمل العمل بالعام قبل مجيء الخاص، وبعد مجيء الخاص حمل الخاص على التخصيص لا على النسخ. حمل على التخصيص لا على الناس. على كل ما نستعجل إن شاء الله نتمم في الجلسة اللاحقة هذا البحث في نفسه، أهم من انقلاب النسبة نفس هذا البحث، وأهم حتى من التعارض، لأنه شوف قاعدة كلامية يؤسس عليها كيفية قولبة الظهور في الأدلة، أن كل كلمات الأئمة بمنزلة كلام واحد في مجلس واحد. شلون هذا نبني عليه؟ ما نبني عليه كيف؟ إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.